نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بطلب من أبي عبد الكريم من الرياض، يقول فيه: المسلمون اليوم سماحة الشيخ في كل مكان في أشد الحاجة إلى النصيحة والتوجيه، فإن الله شرع لعباده التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، فهل من كلمة سماحة الشيخ في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أخونا السائل يقول: المسلمون في هذا الزمن بالأخص بحاجة إلى التناصح والتعاون والتثقيف وتبيين الحق وتوضيحه والتحذير من الباطل وأسبابه، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهل من كلمة توجيهية توجه إلى إخوة المسلمين؟ نقول: يا أخي، قولك هذا حق وسؤالك جيد، ونسأل الله العون والتوفيق. إن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلنتأمل إخواني في هذه الآيات، فهي والله خير نصيحة وتوجيه لأمة الإسلام، وخير موعظة يوعظون بها، أن يتقوا الله في أنفسهم بامتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله وتحكيم شرع الله والتحاكم إليه وإخضاع كل الأنظمة لما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستقيموا على هذا المنهج إلى أن يوافوا الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلزموا دين الله وحافظوا عليه إلى أن تلقوا الله وأنتم على الإسلام غير مبدلين ولا مغيرين. فيا أهل الإسلام، يا من من الله عليهم بالإيمان، يا من اختارهم الله فجعلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اشكروا الله على هذه النعمة، واشكروه على هذا الفضل العظيم، وتذكروا قول الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تذكروا نعمة الله عليكم بهذا الكتاب العزيز وهذا النبي الكريم بهذه الشريعة الكاملة الشاملة المصلحة لأمر الدين والدنيا، المصلحة لأمر الدنيا والآخرة، تدبروا نعم الله لتعرفوا قدرها وتشكروا الله عليها، اعتصموا بحبل الله بكتابه وسنة رسوله واجتمعوا على ذلك ولا تفرقوا ولا تختلفوا، واذكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين، كنتم أعداء فألف به بين قلوبكم وجمع به كلمتكم ووحد به صفوفكم، فصرتم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة الإسلام إخوانا، لم تقوى اللغة على توحيدكم ولا الأرض على جمع كلمتكم ولا الأنساب على تقارب قلوبكم، وإنما أثر ذلك الإسلام وحده، به هداكم الله وألف بينكم، أغناكم به بعد العيلة وأعزكم به بعد الذلة وجمعكم به بعد الفرقة وأعلى به شأنكم ورجع لكم ملوكا على رقاب العباد بهذا الدين وحده، فتمسكوا به وحافظوا عليه والتزموا أحكامه وتحاكموا إليه، واعلموا أن أحكامه هي الأحكام العادلة التي لا جور ولا ظلم فيها، وأن القوانين البشرية الوضعية هي عين الظلم والعدوان والفساد. كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم بها بأنقذكم منها بهذا الدين، ومكن لكم وجعلكم من أهل الخير والصلاح، فاشكروا الله على هذه النعمة يا معشر المسلمين. الأعداء يتربصون بكم الدوائر، الأعداء يتحينون كل فرصة للنيل منكم، الأعداء يريدون الانتقام منكم والانتقام من دينكم، الأعداء كلما تذكروا فتوحات الإسلام وتذكروا عز الإسلام وماضيه المجيد وعزه العظيم سعوا في إذلال المسلمين، خوفا من أن يكون شأن أو جعلوا لهم كلمة أو صوت، فهم يحاولون كبت الأمة الإسلامية وإخفاء صوتها في المحافل الدولية، واعتقادي بأن هذه دول متخلفة ودول نامية لا تستطيع أن تواكب الدول المتقدمة والمتطورة صناعية ومادية. إنهم يريدون انتقام الأمة وإذلالها بعدما أعزها الله، فلا منقذ لنا من سلطات الأعداء ومكائدهم علينا إلا أن نجتمع على دين الله ونتعاون على البر والتقوى، ونسعى في حل كل مشاكلنا على بساط المحبة والمودة، ولا يكون أحدنا ضد صاحبه، ولا نخضع لأحلاف تكون سببا لاختلاف بعضنا واختلاف بعضنا وانقسام شأننا وتقاتل بعضنا مع بعض، لنكون أمة واحدة، وحدة أحدها عقيدة التوحيد الخالص، إيمانا بالله ورسوله، ربنا واحد، نبينا واحد، ديننا واحد، كتابنا واحد، يجب أن نكون كذلك متمسكين بهذا الدين لنحل المشاكل التي واقع بيننا على محبة ومودة، لنكن دائما يدا واحدة في التشاور فيما بيننا والتعاون في كل ناس تنزل بساحتنا وتدخل بعضنا مع بعض لأجل الإصلاح والتوجيه، ولا نكن فريسة للأعداء يضربون بعضنا ببعض ويفرقون صفنا ويشتتون شملنا ويغروا بعضنا على بعض ويغروا صدورنا كراهية لإخواننا، حتى نكون أمة منقسمة لا صوت لنا، لا نتخذ من تحالفنا مع أعدائنا سلاحا ضد بعضنا ويقتل بعضنا بعضا، لنعد إلى رشدنا، لنعد إلى ديننا، لنرى الخير والعزة. إن ذل الأمة إنما سببه تفرقهم عن دينهم، قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غير العباد دين الله وتخلوا عن منهج الله سلط الله عن عدو جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد وإلا فالله ناصر دينه وناصر أولياءه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنه لهم منصورون وإن إنه لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فنسأل الله أن يعيدنا إلى ديننا عودا حميدا وأن يبصرنا في أنفسنا وأن يجمع كلمة المسلمين على طاعته ويصلح قادتهم ويؤلف بين قلوبهم ويعين على الخير إنه على كل شيء قدير.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع سعد الهزاني من المدينة المنورة يسأل يقول مجموعة من الموظفين في إحدى الجهات جرى تصحيح أوضاعهم الوظيفية مما اقتضى حصولهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 20,000 و90,000 وكانوا يستحقون هذا المبلغ متفرقا على مدى 6 سنوات مضت ولكنه سلم لهم مرة واحدة هذا العام فهل فيه زكاة؟
الظاهر أنه لا زكاة فيه لأن من شرط فرضية الزكاة استقرار الملك وهذا لم يتم ملكهم عليه لأنه قبل قبضهم له لا يعتبر داخلا في ملكهم إنما دخل في ملكهم بعد استلام إياه فالظاهر أنه لا زكاة عليهم في ذلك.
لكن إذا مر عليه الحول يزكون سمحت
إذا مر الحول بعد الاستلام
نعم
حسن. أما قبل عرضة للزيادة للنقصان عرضها ليس مستقرة من شرط الزكاة وفرضيتها استقرار الملك بأن يتم ملكه عليه فلا يكون لكم معوقات وكون هذا المال ما سلم لهم لم يكونوا مالكين له إنما ملكوه بعد استلامهم له.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول هل الميت يسمع السلام والكلام ويشعر بما حوله وهل يرد السلام؟
اللي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام فالظاهر أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أما ما سواه فلم نعلم شيئا بذلك لكن المسلم إذا زار القبور سلم الأموات فإنما يزول يدعو لهم فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم المستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية فهو يزورهم للدعاء لهم والترحم عليهم والله جل وعلا من فضله يعني يوصل ثواب ذلك إليهم لكنهم لا يسمعون لأن الله يقول في الموت إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم فبالموت انقطعت اتصالات من الخلق لكن الله جل وعلا من فضله يبلغهم يوصل ثواب ذلك الدعاء.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ويسأل هذا المستمع هل العذاب أو النعيم للميت يكون على البدن أم الروح؟
الروح تنعم أو تعذب والبدن له تأثر بذلك النعيم أو بذلك العذاب.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمع يسأل عن حديث من ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة.
كل هذه الآثار وأمثال من موضوعات لا أصل لها. يكفي في الصلاة أنها عمود الإسلام والله يقول والذين هم على صلاتهم دائمون ويقول والذين هم على صلاتهم يحافظون وهذه الآيات في الكتاب والسنة الكتاب العزيز وفي الحديث من حفظها وحافظ عليها كانت له نور ونجاه وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أم عبد الرحمن الشقاري تسأل تقول: هل صحيح أنه إذا تعرت المرأة في لباسها فإن هذا دليل على غضب الله عليها؟ ودليل ذلك أن آدم عليه السلام وحواء عندما غضب الله عليهما عراهما وأبدى سوآتهما، وأنه كلما زاد غضب الله عليها زادت بالتعري، وأن المرأة إذا لزمت اللباس المحتشم الساتر فإنه دليل رضا الله عليها؟
يا إخواني، الأدب مع الأنبياء مطلوب. الله جل وعلا أخبر أن آدم عصى، وأخبر أن بقوله فلما ذاق شجرة بدت لهما سوآتهما إلى آخر الآية، فهما لما أكلا من تلكم الشجرة التي نهاهم الله عنها بدت لهما سوآتهما، لكن لا نقول إن الله غضب عليهما، هما عصيا كما قوى عصى آدم ربه وغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فهما أكلا من تلك الشجرة وأخطأ، لكن الله داركهما فتاب عليهما ومن عليهما. وتجرد المرأة من لباسها أو إبداء محاسنها لغير زوجها هذا لا شك أنه منكر. وبالحديث صنفان من أهل النار لم أرهم قط: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة بخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها، لأنها عصت الله في ذلك. والحديث آخر: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالمرأة إذا لم تحفظ نفسها وتبرجت وأخذ السفور والتبرج فإنها ظالمة نفسها، ولهذا قال النبي: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فمن طاعة للمرأة لله ورسوله تحفظها وصيانة نفسها، ولا تبدي زينتها إلا لمحارمها كما أخبر الله.
إذن التعري يغضب الله وليس دليلا على غضب الله سماحة الشيخ.
يغضب الله بلا شك، يغضب الله
ليس دليلا على غضب الله.
وإذا وجد التبرج غضب الله عليها. ولا شك أن ارتكاب المعاصي والخطايا من خذلان الله العبد، لأنه لو كرم على الله لم تزد طاعته. قال الله جل وعلا: ومن يهن الله فما له مكرم. فإهانة العبد تمكينه من المعاصي، إذ لو عز عليه لا حماه وعصمه. ونسأل الله العفو والعافية.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تسأل تقول: هل صحيح أن الزوجة لا يصح لها أن تتصدق عن الزوج بعد وفاته وأنها لا تترحم عليه؟
هذا كلام جافي وكلام خطأ. المسلمة تذكر زوجها بالإحسان والفعل الجميل، والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة ويترحم عليها ويثني عليها بعد موتها. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت عليه هالة بنت خويلد يرتاع، وقيل يرتاح، يرتاع وقيل يرتاح لصوت خديجة، أو يرتاع تذكر لها. وكان يقول: كانت وكان لي منها ولد. ويقول: اللهم، لما هالة بنت خويلد قال: اللهم خولة بنت خويلد تذكرا لخديجة وأيامي ومواقفها العظيمة. فالمات زوجها وصدقوا عن من مالها، أما أموال أيتام فلا، لكن من مالها الخاص صدقوا عن، تدعو له، ترحموا عليه، تحج عن المحج فرضة، تصوم عنه إن ترك أياما تمكن من الصيام لم يصومها، تصوم عن، تدعو له، تذكروا أيامه بالخير. هكذا المرأة، ولهذا شرع لها الإحداد على الزوج 14 أيام لم تكن حاملة، ذلك لبيان حق الزوج على زوجته، وأن هذا العقد العظيم لا ينبغي يعني تركه في الحال، بل لا بد من مدة ليظهر أثر ذلك العقد. وإن الله يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. ماذا يقول سماحة الشيخ في الشخص الذي يفضل زوجته على والدته؟
يا إخواني الخطأ منا تداخل الحقوق وخلط الأوراق. الأم لها حق، الزوجة لها حق، كل له حق، حق الأم البر والإحسان والخدمة والطاعة بالمعروف، حق الزوجة السكن، كسوة، الإنفاق، المعاشرة بالمعروف. عندما يحصل الصادم بين الأم والزوجة لسوء تفاهم أحيانا ولأمور تافهة، الرجل العاقل المتزن لا يجنح مع الزوج ضد أمه ولا مع الأم ضد زوجته، كلاهما له عليه حق، للأم عليه حق وللزوجة حق، فلا يجعل حق الأم يلتغي لأجل المرأة ولا حق الزوج يلتغي لأجل حق الأم، بل يعرف لكل حقه. فإذا وازن بين الجميع وأعطى كل ذي حق حقه ولم يمل للأم ولا للزوجة، فعند ذلك تنتظم الأحوال. أما إن استفزت الأمر قال أمي لا حق علي وأنت غريبة علي وإلى آخر، لا، هي امرأتك، ركن بيتك، شريكتك في حياتك، لا تدعى. وإن لم تتق مع أمك حاول إرضاء الأم وإرضاء الزوجة وإعطاء كل حق حقه، وإذا فعلت ذلك انتظر الحال. أما إن اضطربت مرة مع زوج الأم أو مع الأم ضد الزوجة فأنت لم تسلك الطريق المستقيم.
أحسن الله إليكم سمح الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج سرا دون أن يعلم أو دون أن يعلم به أحد درءا للمشاكل؟
الزواج له أركان وله شروط. أركانه الزوجان الخاليان من الموانع كالنسب أو الرضاع، وشروطه والإيجاب من الرجل والإيجاب من الزوجان الخالي الموانع كالرضاع والنسب، والإيجاب من الولي والقبول من الزوج بأن يقول الزوج زوجتك ويقول الزوج قبلت. وله شروط: رضا الزوجين بالنكاح، ترضى الزوج بالرجل ويرضى الرجل بالمرأة، والولي والشاهدان وتعيين الزوجين. فإذا يسن الوليمة وقيل تجب، فإذا حضر الشاهدان وحضر الولي ورضي الزوجان وتعين الزوج والمرأة فقد كمل النكاح. والنبي شرع للنكاح أمرين: إعلان النكاح فقال أعلنوا هذا النكاح واضربوا الدف، وشرع الوليمة فقال ابن عفو أولم ولو بشات، وقال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فإذا اجتمعت الشروط كان صح الزواج. أما لو اتفق البيتان، بيت الزوجة وبيت الرجل، على كتمان النكاح وإخفائه وجعل الشهود لا يعلم بأحد، شاهدان لكن مخفيان لا أحد، ولا وليمة ولا إعلان، كتمان لا يدري عنه إلا الزوج والولي والشاهدان، وقد أوصي الشاهدين بالكتمان والإسرار وعدم التحدث. فشيخ الإسلام يرى أن هذا لا يجوز، لأن عقد شرعي، ما هو بعقد إخفاء، عقد شرعي. المخفى هو الفجور، أما النكاح يجب إعلانه وإظهاره حتى يعلم ويستبين ويعرف الناس أن هذا قد تزوج. أما التكتم به وإخفاؤه ودسه فهذا أمر غير مشروع ولا يحمد عليه أحد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. سؤال من الأخير من مستمع
نعم، المصيبة بعض المصيبة إن بعض من زواج المسيار يتواصى بكتمانه جدا، حتى أن بعضهم لا يتزوج إلا عائلة إن كان يسكن الشمال أخذ في أقصى الجنوب أو العكس حتى لا يرى أحد. وربما كما قيل إن بعض الإخوة التقوا في مدرسة وأنه لما سئل فلان أن هذا ابن فلان وهذا ابن فلان تبين أنهما أخوين من أب وأنهما في المرحلة الثانوية لم يعلم أحد بالآخر. هذه أمور خطيرة. افرض توفي الزوج، كيف الأمور؟ يعني الحقيقة يعني هذه الأشياء لو نظر إلى مآلاتها وعواقب أمورها لعلمنا أن التكتم بالنكاح ليس من الأمور المطلوبة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.